هذا ما كان فسان أخرى. قال أن الدليل العقلي يقتل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. وبتعبير آخر نقول أن الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات وغير مستقلات. وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوصفه، وإن كانوا قد يقولون إن هذا ما يستقل به العاقل ولا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يقصد به العقل بالبداهة، وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي: يستقل بالعقل يدرك بالبداهة في مقابل النظر اللي يحتاج إلى أعمال نظر فقط اطلاع آخر. واضح؟ وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح. سنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة، ولاستحالة وجود الممكن بلا علة. وعلة العلم التطبيقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة: القياس أو الاستقراء أو التمثيل. وليس الاستقراء ما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح، والتمثيل ليس بحجة عندنا لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من منهجنا. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي في خصوص القياس في اصطلاح المناطق. أنا مو معنى أن الفقه يجب أن يرتب قياسي يقول هاي الصورة وهاي الكبرى وهاي النتيجة، أنا مو ذا ما أقدر له، إنه هو يبدأ في واقع القضية الاستنباط يعني شنو؟ تشكيل قياس من الأدلة. القياس ليس حجة، يعني وصفه واحد الحجج ونستعرف فقط الأدلة والإمارات اللي نؤمن بحجيتها، وإنما تستعرف كل ما يطلع أن يكون إمارة ودليل على الحكم الشرعي، وفي بعض الحجة إما أن نثبت للحجية وإما شنو أن نلزم من الحجية. فيتعين أن يكون العلم بالحكم الشرعي وخصوص القياس واصطلاح المناطق. وإذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف المقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا. وأعتال المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين، فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا شنو شرعيا، لا يقال عنها الكلام تعالى في قبال الدليل العقلي، ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. وقد تكون كل منهما مقدمتان أو إحداهما عقلية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي. فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا وهو على حكمين: أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحكم شيء أو قبحه، ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على صدقه، وهو القسم الاول من الدليل العقلي، وهو قسم المستقلات العقلية، لان كل من المقدمتين شنو عقلية، قسم هذا العقلي والملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ايضا حكم شنو عقلي. ثانيا ان تكون احدى المقدمتين غير عقلية والاخرى عقلية كحكم العقل بوجود المقدمة عند وجود بيها، فهذه مقدمة عقلية صرفة وينضم إليها حكم الشرع بوجود بالمقدمة اللي هي مقدمة شرعية صرفة. وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منه عقليًا فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي وهو قسم غير المستقلات العقلية. وإنما سمي بذلك عن غير مستقلات لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتين قياس. في البحث الاخر مصنف يقول نبحث عن انه لماذا تسمى هذه المباحث بمباحث الملازمات العقليه، يعني يجب في تسميتها بمباحث الملازمات العقليه. الجواب عن هذا السؤال هو هذا، انه دائما في هذه المباحث احنا نبحث في الحقيقه الملازمه بين امرين، ومن هنا تسمى مباحث الملازمات العقليه. اكو ملازمه بين هذا وهذا بين امرين او لا؟ الملازمه الطرف من اطراف الملازمه دائما هو حكم العاقل. الطرف الاخر للملازمه يختلف، مره يكون حكم عقلي، مره يكون حكم شرعي، مره يكون لا حكم عقلي ولا حكم شرعي. اذا في كل هاي المباحث، يعني في المستقلات وفي غير المستقلات، مقدم الحديث وغرض الاصول دائما يتعلق بتحقيق حال الملازمه، انه اكو ملازمه بين امرين او اكو ملازمه بين امرين. احد الامرين الذي يبحث في كل هذه المباحث الآتية عن الملازمه هو عباره عن شنو؟ عن الحكم العقلي. والامر الاخر يختلف، ففي باب المستقلات العقليه الامر الاخر الطرف الاخر للملازمه هو عباره ايضا عن شنو؟ عن الحكم العقلي. واضح. في بعض غير المستقلات العقليه لا، الطرف الاخر للملازمه هو عباره عن شيء شنو؟ اخر. حكم شرعي او لا، في بعض العقل لا يكون حكم شرعي اصلا. من قبل ما ينسل الاتيان بالمغمور به الاضطرار يجزي عن الامر الواقع او لا، مثلا من بعض العقلية تقول كما تيجي بعض الاجزاء بعض الملازمات العقلية في واقع القضية نبحث عن انه هناك ملازمة بين الاتيان بالمغمور به بالامر الاضطراري وبين الاجزاء عن الامر الواقعي، او ماكو ملازمة بينه. هاي الملازمة يدركها العاقل او شنو او لا يدركها. واضح. من الواضح ان الاتيان بالمؤمن به بالامر الاضطراري لا هو حكم عقلي ولا هو حكم شنو ولا هو حكم اتيان بس الاتيان وملازم بين وجود الصلاة وجود مسجد فملازم بين حكم شرعية. واضح. يحكم بها العقل. اما الملازم بين اتيان بالمؤمن به بالامر الاضطراري والاجزاء هاي ليست ملازمة بس حكم عقلي شرعي وحكم شرعي اخر، وعندما ملازمة الامر بين المكلف وبين شنو؟ وبين الحكم الشرعي. اذا دائما مقبل البحث في هذه المراحل وتنبيه حال الملازمة اما بين حكمين شرعيين او بين حكم شرعي وبين فعل من افعال شنو؟ مكلف، وان الملازمة بين حكم عقلي وبين حكم شرعي. وهذا نخلي نقول يعني تحقيق هذا الجواب اللي يجبر يعني السؤال لابد ان نتحدث عن كل من قسمين على حدة. في باب المستقلات العقلية المقدمتان اللتان يتالف منهما القياس هي عباره عن صغرى وكبرى. الصغرى تقول العادل حسن عقلا او الظلم قدير عقلا، هاي الصغرى. والكبرى تقول بأنه ما حكم العقل بحسنه أو بقبحه يحكم العقل الشرع بماذا؟ بوجوبه أو بحرمته. صورة هذه القياس في الحقيقة عبارة داخلة في باب الأحكام العقلية اللي يدخلها المصنف القضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحية، على خلاف ان هذه الامور من قبائل مشهوره او لا، هي من القبائل الاساسيه والواقعيه بغيه الاشاره الى المصنف يرى بانها من القبائل المشهوره من الاحكام العقليه اللي تدخل في باب المشهورات والتاديبات الصلاحيه يسمونها. هذه مقدمه عقليه. الأصول في الحقيقة أن الأصول مو وظيفة أن يبحث عن هذه المقدمة، وظيفة البحث عن هذه المقدمة يتعهدها من علم الكلام. ليس له قابلية إدراك وجوه الحسن القائمة في الأفعال أو وجوه القبح القائمة في الأفعال مستقلا عن الشارع، لهذا أن العقل مستقلا عن الشارع يدرك ويحكم بأن هذا قبيح، هذا ما له العقل ما له شيء قابلية. لأن حكم العقل بقبح شيء معناه أن العقل يدرك وجوه القبح الموجودة في ذلك التحليل، يقتضي شنو؟ قبح هذا. وحكم بحسن شيء يعني أنه أدرك وجوه الحسن الموجودة في الفعل، واضح؟ يقتضي الحكم بماذا؟ بحسن شيء. والحال أن العقل ليس له هذه القابلية، أن هذه القابلية لا يتمسح بها إلا المولى سبحانه وتعالى خالق الأشياء، يدبر الأشياء، ومن خلق الأشياء يعرف القيم الذاتية ووجود الحسن والقبح الموجودة في الأشياء. أما الإنسان بعقله القاطع الفاسد لا، ليس مطلع على كل الأشياء، إنما يدرك جانب وتخفى عليه جوانب كثيرة، هذا لا يستطيع أن يحكم بالحسن، وليس له قابلية إدراك وجوه الحسن ووجوه القبح. واضح. عرف الباحث وقع قلنا بين الاصوليين وبين بعض المحدثين العلماء، وعلى هذا الاساس بحسب النتيجه هذا يتفق مع الاشاعره الحقيقه في من يتبعها في علمه في هذا الشيء، والله انه حتى مع اضطراب الاستخفاف الذاتيه في الاشياء وفي الافعال العقل لا يدرك حتى النقطة الصغرى المن للكبرى اللي حدثنا عنها في بحث الملازمات شنو العقلية. نعم هو يختلف عن الأشعري في أن الأشعري ينكر العدل الإلهي، بينما هذا لا ينكر العدل الإلهي، يقول العقل ليس له قابلية هذا إدراك وجوه الحسن وجوه المصنف. يقول أنه تحرير هاي المسألة الثانية إذا حررناه بالنحو الصحيح كما سيأتي ليتبين أنه هذا النزاع في المسألة الثانية هو عين النزاع في المسألة الأولى، واضح؟ وتوهم الفارق بينهما ناشئ من مغالطة في تحرير النزاع في المسألة الثانية، وإلا إذا حررنا موضع النزاع في المسألة الثانية بالنحو المناسب وكما ينبغي يتبين أن هذا النزاع هو عين النزاع في المسألة الأولى، وهذا سيجي بحثه مفصلا. إذن هذا بحث في مسألة ثانية فعلا نسترقى، واضح هذا لا. الآن نفترض أن الأفعال لها قيم ذاتية، أي واحد، ونفترض أن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح أيضا إلى قابلية إدراك وجوه الحسن والقبح بقطع النظر عن الشارع، والشارع يبين له شنو وجوه الحسن والقبح ويتبع الشارع، لا هو مستقل من يدركها. حينئذ يقع البحث في المسألة الثالثة، وهي أن العقل هل يحكم بالملازمة بين ما يحكم به وبين الحكم الشرعي أو لا؟ العقل هل يحكم بعد أن يدرك وبعد أن تكون في الأفعال قيم ذاتية، وبعد أن يدرك العقل الحسن والقبح مستقلا عن الشارع موجي، فنفترض أنه أدرك العقل حكم شيء، فنجي نبحث في المسألة الثالثة أن العقل هل يحكم بالملازمة بين ما حكم به هو وبين الحكم الشرعي أو لا؟ العقل إلى إدراك واحد أو إدراكين فقط، هو يدرك حسن الشيء فقط أو لا يدرك حسن الشيء ويدرك شنو؟ الملازمة بين ما أدركه وبين الحكم الشرعي إلى حكم واحد أو حكم عادي. هاي المسألة هي المطروحة بيننا وبين الأخباريين. الأخباريون بشكل عام تقريبا وبعض علمائنا الأصوليين أنكروا الملازمة، يعني قالوا الأفعال لها قيم ذاتية والعقل يدرك لا إشكال يدرك حكم الشيء ويدرك شنو قبح الشيء بقطع النظر عن الشارع، واضح؟ لكن العقل لا يحكم بالملازمة بين ما حكم به وبين شنو؟ وبين الحكم الشرعي، يعني أدرك الكبرى في القياس المتقدم، أنكروا الكبرى في القياس المتقدم. هذه المسألة الثالثة، وهذه المسألة هي مسألتنا في المقام، هي المسألة المهمة في المقام. لكن المسألة الأولى والمسألة الثانية لما نتحدث عنهما يقول نتحدث عنهما من باب أنهما من المقدمات المهيئة لما لمسألتنا. المسألة المهمة في المقام هو البحث عن تحقيق باب المستقلات العقلية وتحقيق حال هذه الملازمة، من العقل يدرك الملازمة أو شنو أو ما يدرك الملازمة. المسألة الرابعة اللي يتكفل بها مباحث الحجة هو أنه بعد أن نشترط أن الأفعال لها قيم ذاتية، وأن العقل يدرك وجوه الحسن والقوة في الأشياء، وأن العقل يدرك الملازمة بين ما أدركه ما حكم به وبين الحكم الشرعي، هذا يبحث عنه وين؟ في مباحث الحجة. واضح؟ هذا البحث العقل الأخير في الحقيقة ينحل إلى ثلاثة نواحي. هذا البحث الأخير اللي هو مو محل كلامنا وإنما يجي في مباحث الحجج ينحل إلى ثلاثة نواحي. الناحية الأولى في أنه هل يمكن للشارع أن ينفي حجية هذا القطع وينهى عن العمل بالقطع أو لا؟ يعني العاقل يورث، دليل عقلي يورث القطع بالحكم الشنع حكم الشرعي. ماشي؟ العقل يورث القطع بالحكم الشرعي. يجي يقول بأن الشارع يقدر يسلب الحجية عن هذا القطع بأن ينهى عن العمل بالقطع الناشئ من الدليل العقلي أو لا؟ هذه الناحية. واضح؟ الناحية الثانية بعد أن نفترض أن الشارع يمكنه أن ينهى عن العمل بالقطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي، هل نهى او لا؟ البحث عن الوقوع بعد فرض شنو الامكان، نهى او لا؟ قولهم عليهم السلام ان دين الله لا يصاب بالعقول، هل معناه النهي عن العمل بالقطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي او لا؟ البحث اخر. البحث الثالث لأنه على فرض عدم إمكان نهي الشارع، أنه ما يمكن أن الشارع ينهى عن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي، لا يمكن أن ينهى عن العمل به. فيقع الكلام عن معنى حكم الشارع على طريق حكم العاقل، هل معنى الأمر الشرعي والنهي الشرعي او لا شيء اخر؟ هذا البحث اللي اشرنا اليه قلنا نيجي بحثه في بعض الحجج. يعني بعبارة اخرى افضل ان العقل حكم بالملازمة فيثبت شنو به حكم الشارع بوجوب شنو طلب بوجوب العادل مثلا حكم الظلم حرمة الظلم. معنى مطابقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، هل معنى ان الشارع يحكم يعني يأمر بالعدل وينهى عن الظلم او لا؟ معناه فقط يدرك ماذا؟ يدرك ان هذا الفعل ينبغي فعله وان ذاك ينبغي شنو؟ ينبغي تركه. اكون لازم بين الادراكين كما قلنا او بين شنو؟ او بين الحكمين. الإدراك العقلي لازم الحكم الشرعي وجوب العادل على حد وجوب الصلاة حرمة الظلم على حد حرمة الشرب الخامر أو لا؟ ما يلزم من الحكم العقلي والإدراك العقلي هو الإدراك الشرعي، يعني الشارع يدرك بأن العدل حسن. شنو يعني حسن؟ يعني ينبغي فعله. أن الظلم شنو؟ أبيه قد أكو فرق بينهما لا لا فرق بين أن نثبت بالملازمة حكم الشارع بالوجود وبالحرمة وبين أن نثبت بالملازمة شنو إدراك الشارع للحسن والقبح الموجود في الشيء كما أدركه العاقل. اللي ينفعنا ياهو الأول اللي ينفعنا أن معنى حكم الشارع أمر من أدوه، وليس معنى حكم الشارع هو شنو إدراكه وعلمه. اللي ينفعنا هو الأول أن نثبت أن معنى إدراك الشارع على طبق إدراك العقل هو شنو هو أمره ونهيه، هذا ينفعنا في مقام إثبات حكم شرعي. هذا المسألة الرابعة بنواحيها الثلاثة السابقة كلها يأتي عنها الكلام في مضاعف الحجة. واضح؟ فإذا ننزل المقابل المستقبلات العقلية نتحدث عن الناحية الأولى والناحية الثانية والناحية شنو الثالثة. واضح؟ يحل لأن الشارع وقصحه والعدل حسن لأن الشارع حسنه. العقل ليس الفعل ليس له قابلية ليس فيه صفات ذاتية قائمة فيه بحيث يستحيل أن تتخلف عن هذا الشيء. ولذا التزم بأنه يعني نتيجة هذا الالتزام تفرعت مظاهر كثيرة جدا في هذا الكلام. لعل هناك المظاهر تتفرع على أبعاد النداء ما آمن به الأشاعرة من إنكار العدل الإلهي إنكار من العدل الإلهي الحقيقة معتمد على مختاروه في كتب التحكيم والتطبيق العقلي. لأن يعني من يؤمن بالتحكيم والتطبيع العقليين يعني من يؤمن بهذا الشرح اللي يغرحناه من الأفعال تقطع يغرح الشارع تتصف قيم ذاتية وصفات ذاتية فيها يستحيل أن تتخلف عنها. من يؤمن بذلك لابد أن يؤمن لأن بعدم انتكاك ذلك الفعل عن تلك القيم الذاتية. العدلية يؤمنون بأن العدل أينما وجد فهو شنو فهو حسن وأن الظلم في أي مكان تحقق فهو شنو فهو قبيح. ليش؟ لأنه يعتبرون أن القبح صفة ذاتية في الظلم والحسن صفة ذاتية في ماذا في العدل ذاتية في الزوجية لأربعة في الظلم. واضح؟ فإذا كان صفة ذاتية إذن لا يمكن أن نتصور وجود ظلم ليس شنو ليس قبيح، وجود عدل ليس شنو ليس حسن. ومن هنا قالوا بأنه يستحيل أن يكون العدل قبيح ظلم شنو حسن. ولذا آمنوا بالعدل الإلهي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عادل وأن ما يفعله هو العدل. واضح؟ وأنه لا يفعل الظلم ولا يجوز عليه فعل الظلم لأن الظلم قبيح وأنه لا ينزه عن فعل شنو؟ عن فعل قبيح. المولى لا يعمل إلا العادل وكل أفعاله محض العادل وينزه عن القبيح ينزه عن الظلم. آمنوا بالعدل بهذا الشكل. وإذا قالوا بأن معاقبة المطيع وإثابة العاصي على المولى محال بمعنى أن الحكيم يستحيل أن يعاقب المطيع ويثيب شنو ويثيب العاصي لأنه الظلم وقبيح والمولى لا يظلم القبيح. هذا معنى العدل الالهي بحسب روحه وجوهره ان الله عادل من في يوم القيامه يجيز المطيع بما يستحقه من الثواب ويجاز العاصي بما يستحقه من ماذا من العقاب. قد يعفو عن العاصي لكنه لا يظلم معنى انه لا يدخل المطيع النار ولا يدخل العاصي ماذا الذنب لان هذا ظلم وهو عادل ويزدح من ذلك. الأشاعرة قالوا لا هذا تحديد في الحقيقة لسلطنة الهوى لا معنى لأن يأتي الإنسان بعقل المناطق ويفرض شيء على المولى ويقول بأن المولى لا يتمكن من كذا ويتمكن من كذا يستحيل عليه كذا ويمكن له كذا. هذا تحديد لسلطنة المولى ولا معنى لذلك. المولى يمكنه ان يفعل كل شيء يمكنه ان يجادل المطيع بالنار وإيجاب العاطي لماذا بالجنة يمكنه ذلك ولا يكون هذا قبيحا. لماذا؟ لأنه مفترض أن الحال ليس لها قبح وحسن شنو ذاتي قبل فعل المولى، هذا الفعل ليس قبيحا وليس شنو ليس حسنا، وإنما الحسن ما حسنه الشارع، فعل الشارع شيئا يكون حسنا، وإذا ترك شيئا ونهى عن شيء يكون شنو يكون قبيحا. نحن كيف يعني ما هو الضابط في معرفة أن هذا الفعل الصادر من المولى قبيح؟ هل هناك ضابط متقدم على فعل الشارع أو لا؟ إذا قلنا بأن الفعل شيء ثابت قبل الشارع هذا ما أنكرونهم في هذه المسألة، وإنما هم آمنوا بالحكم المستند إلى تقبيح الشرعي والحكم المستند إلى التحكيم الشرعي. قالوا ما يفعله الشارع هو الحكم فقط، وإذا جودوا الشارع قالوا يمكن أن الشارع يعاد ويجازي المطيع بالنار ويجازي العاصي بالدير، قالوا هذا أمر منكم ولا يكون قبيح، لأن القبيح لا قبحه الشارع، فإذا فعله الشارع لا يكون قبيحا، قد يكون محض الحادث ومحض الحسن لا يكون قبيحا أصلا. أنكروا وجود صفات ذاتية الشيء مستحيل أن تتخلف منها عنها، ولذا أنكر العادل، عادل قالوا لا معنى بهذا المعنى المطروح عند العدلية، لأن الشارع يستحيل أن يفعل الأمور التي يدرك العقل قدحها، واضح لا قالوا يمكن أن يفعل الشارع الأمور اللي إحنا ندرك أنها ماذا؟ يعني عقل الإنسان يقول أنها قبيحة، لماذا؟ لأن الفعل قالوا يعني ذات المشكلة هم محلها، وأن الفعل أقل ليس فيه صفات ذاتية من قبيل العدل ومن قبيل الحسن كصفات الذاتية القائمة في الأشياء الأخرى، لا ليس فيه هذا الشيء، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وهذا معناه أنه إذا ما في شارع إذا ما في شارع يعني ما في حسن ولا في شنو ولا في عادل، هذا نظام ليس يجب حتى بشكل مفصل. واضح هذا ان هذا النزاع قائم بين العدليه والاشاعره، ماذا بحث هناك بحث اخر في مرحله مترتبه على البحث السابق بحسب ما هو موجود حافظه الكلاميه، وهو انه بعد ان نثبت ونثبت وجود حسن وقبح ذاته في الافعال، نسلم ان الافعال تتصل بالقبح الذاتي والحسن الذاتي. فيما يجب وقع البحث في مسألة أخرى، وهذه المسألة هي غاية أن العقل الذي قابلية إدراك وجوه الحسن والقبح القائم في الأشياء وفي الأفعال، وقطع النظر عن هداية الشارع وإرشاد الشارع ولا ليس له هذه الحاجة. هذا البحث طرح بشكل يختلف عن البحث الأول، في هذه المسألة الخلاف لم يقع بين الأصول بين الأشاعرة العدلية، وإنما وقع بين السعوديين من علمائنا وبين بعض الأخبارين، وبعض الأخبارين هكذا ادعى لأننا لا نوافق الأشاعرة وننكر القيم الذاتية للأشياء والأفعال، لا نحن نؤمن بوجود قيم ذاتية في الأفعال، واضح الحسن عدم الصفات الذاتية كان في الأفعال، لكن نقول بأن العقل ليس له قابلية إدراك وجوه الحسن القائمة في الأفعال أو وجوه القدس القائمة في الأفعال مستقلا عن الشارع، لهذا أن العقل مستقلا عن الشارع يدرك ويحكم بأن هذا قبيح، هذا ما له العقل ما له قابلية، يعني حكم العقل بقبح شيئين معناه ان العقل يدرك وجوه القبح الموجوده في ذلك الفعل الذي قصدت شنو قبحا، وحكم بحكم شيء يعني انه ادرك فيه الحكم الموجود في الفعل.
واضح.
يقتضي الحكم بماذا؟ بحسنه. والحال ان العقل ليس له هذه القابليه. لان هذه القابليه لا يتمتع بها الا المولى سبحانه وتعالى خالق الاشياء يدبر الاشياء. ومن خلق الاشياء يعرف القيم الذاتيه ويدير الحسن والقبح الموجوده في الاشياء. ان الانسان بعقله الخاسر الذي لا ليس مطلع على كل الاشياء انما يدرك جانب وتخفى عليه جوانب كثيره هذا لا يستطيع ان يحكم بالحسن وليس له قابليه ادراك وجوه الحسن ووجوه القبح. وهذا ايضا بحث وقع بين الاصوليين وبين بعض المحكمين على ما وعلى هذا الاساس بحسب النتيجه هذا يتفق مع الاشاعره الحقيقه في يعني تراجعات علمي في هذا الشيء وهي انه حتى مع اقتراح الصفات ذاتيه الاشياء والافعال العقل لا يدرك حتى النقطه الصغرى علما للقدره اللي حدثنا عنها في تحت الملازمات الشنو العقليه. نعم هو يقول الاشعري في ان الاشعري ينكر العدل الالهي بينما هذا لا ينكر. يقول العقل ليس له قابليه لدى ادراك وجوه الحسن وجوه المصنف يقول انه تحرير هذه المسألة الثانية اذا حررناه بالنحو الصحيح كما سيأتي يتبين انه هذا النزاع في المسألة الثانية هو غير النزاع في المسألة الاولى. واضح. والتوكل الفارق بينهما ناشئ من مغالطة في تحرير النزاع في المسألة الثانية. وإلا لو حررنا موضع النزاع في المسألة الثانية بالنحو المناسب وكما ينبغي يتبين أن هذا النزاع هو عين النزاع في المسألة الأولى وهذا في النزاع كما وصل. إذا هذا بحث في مسألة ثانية فعلا نحترها. واضح هذا. الآن نفترض أن الأفعال لها قيم ذاتية واحد ونفترض أن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح أيضا إلى قابلية إدراك وجوه الحسن والقبح بقبح النظر عن الشارع والشارع يبين له شنو وجوه الحسن والقبح ويطلع الشارع لا مستقلا يدركها حينئذ يقع البحث في المسألة الثالثة وهي أن العقل هل يحكم بالملازمة بين ما يحكم به وبين الحكم الشرعي أو لا؟ العقل هل يحكم بعد أن يدرك بعد أن تكون في الأفعال قيم ذاتية وبعد أن يدرك العقل الحكم والقبح مستقلا عن الشارع موشي فنفترض أنه أدرك العقل حكم الشيء فنجي نفحص المسألة الثالثة أن العقل هل يحكم بالملازمة بينما حكم به هو وبين الحكم الشرعي أو لا؟ العقل إلى إدراك واحد أو إدراكين فقط هو يدرك حسن الشيء فقط أو لا يدرك حسن الشيء ويدرك شنو الملازمة بين ما أدركه وبين الحكم الشرعي إلى حكم واحد أو حكمين عادون. هذه المسألة هي المطروحة بين الأخباريين الأخباريين بشكل عام تقريبا وبعض علماء الأصوليين أنكروا الملازمة يعني قالوا الأفعال لها قيم ذاتية والعقل يدرك لا يشتاب يدرك حكم الشيء ويدرك شنو فتح الشيء بفتح النظر عن الشارع واضح. لكن العقل لا يحكم بالملازمة بين ما حكم به وبين شنو وبين الحكم الشرعي يعني أدرك الكبرى في القياس المتقدم أنكر الكبرى في القياس المتقدم. هاي مسألة ثالثة وهاي المسألة هي مسألة مثل
هذه المسألة مهمة في المقام، لكن المسألة لا ينفعل ثانيا ما نتحدث عنه. ما يقول نتحدث عنه من بعد أننا من المقدمات المهيئة لمسألتنا. المسألة المهمة في المقام والبحث عن تحقيق هذه المستقلات العقلية وتحقيق حال هذه الملازمة من العقل، يوجد الملازمة أو شنو وموجود الملازمة. المثل الرابعة اللي يتكفل بها مباحث الحجة هو انه بعد ان نفترض ان الافعال لها قيم ذاتية، وان العقل يدرك وجود الحسن والخير في الاشياء، وان العقل يدرك الملازمة بين ما ادركه ما حكم به وبين الحكم الشرعي، هذا يدخل عنه في مباحث الحجة. واضح؟ هذا البحث العقل الاخير في الحقيقة ينحل الى ثلاثة مراحل. هذا البحث الاخير اللي يوجد مع الكلام وانما يجب من بعد الحجر ينحل الى ثلاثة مراحل. الناحية الاولى هي انه هل يمكن للشارع ان يمشي حجية هذا القطع وينهى عن العمل بالقطع او لا؟ يعني العاقل يورث، دليل عقلي يورث القطع بالحكم الشرعي، حكم الشرعي وتشير. العقل يورث القطع بالحكم الشرعي. نجي نقول بأن الشارع يقدر يحمي الحجية عن هذا القطع بأن ينهى عن العمل بالقطع، أما تقول الدليل العقلي أو لا؟ هذا الناحية. واضح؟ الناحية الثانية بعد أن يفترض أن الشارع يمكنه أن ينهى عن العمل بالقطع بالحكم الشرعي الناس من الدليل العقلي، هل نهى او لا؟ اذا امتنع عن الوقوع بعد فرض الشرع الامكان نهى او لا؟ قوله عليه السلام النبي الله لا يطاوب العقول، هل معناه النهي عن العمل بالقطع بالحكم الشرعي الناس من الدليل العقلي او لا؟ هذا بحث اخر. البحث الثالث لأنه على فرض عدم إمكان نهي الشارع، أنه لا يمكن أن الشارع ينهى عن القطع في الحكم الشرعي الناس من الدليل العقلي، لا يمكن أن ينهى عن العمل به. فيقع الكلام عن معنى حكم الشارع على فرض حكم العاقل، هل معنى الأمر الشرعي والنهي الشرعي او لا شيء اخر؟ هذا اللي اشرنا له بما نيجي بحثين في بعض الحجاج. يعني بعبارة اخرى احترم العقل حكم بالملازمة، فيثبت شنو به حكم الشارع بوجود شنو فلا بوجود العادل مثلا قد الظلم وحرمة الظلم. معنى مطابقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، هل معناه ان الشارع يحكم يعني يأمر بالعدل وينهى عن الظلم او لا؟ معناه فقط يدرك ماذا؟ يدرك ان هذا الفعل ينبغي فعله، وان ذاك ينبغي شنو؟ ينبغي تركه. اكو ملازمة بين الادراكين كما قلنا، او بين شنو؟ او بين الحكمين. الإدراك العقلي لازمه الحكم الشرعي وجود العادل على حد وجود الصلاة، حرمة الظلم على حد حرمة شرب الخمر أو لا؟ ما يلزم من الحكم العقلي والإدراك العقلي هو الإدراك الشرعي. يعني الشارع يدرك بأن العدل حسن. شنو يعني حسن؟ يعني ينبغي فعله. أن الظلم شنو؟ قد يجدد أكبر أكبر بينهما، لا أكبر من أن يثبت بالملازمة حكم الشارع بالوجود وبالحرمه، بل أن يثبت بالملازمة شنو؟ إدراك الشارع من حيث ينقض الموجود في الشيء كما أدركه العاقل. اللي ينفعنا ياهو الأول اللي ينفعنا أن معنى حكم الشارع أمره ونهيه، وليس معنى حكم الشارع هو إدراكه وعلمه. اللي ينفعنا هو الأول أن نفهم أن معنى إدراك الشارع على طبق إدراك العقل هو شنو؟ هو أمره ونهيه. هذا ينفعنا في المقام الإثبات الحكم الشرعي. هذا المسألة الرابعة بنواحيها الثلاثة السابقة
كل آيات يعني الكلام في مباحث الحجة. واضح. إذن في المقاطع المستقلات العقلية نتحدث عن الناحية الأولى والناحية الثانية والناحية الثانية. واضح.